الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أظن أنني في هذه الليلة سأقول شيئا جديدا غير معروف لكم، بل إني في كثير من الأحيان أسأل نفسي هل يجوز أن نسأل هذا السؤال أو نتكلم في هذا الموضوع؟ مفهوم العبادة في الإسلام أليس هو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى حديث عنه؟ ثم أعود فأتذكر الغربة التي يعيشها الإسلام اليوم، والتي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أتذكر هذه الغربة، فأتذكر أن بديهيات الإسلام صارت في حاجة إلى بيان وشرح وتوضيح. ومن البديهيات التي ما كان ينبغي أن تحتاج إلى شرح أو بيان مفهوم العبادة، فقد كان هذا المفهوم في حس الأجيال الأولى من الوضوح والبلورة والحسم، بحيث لا يخطئه الناظر ولا يخطئه من يعرف شيئا عن هذا الدين. كيف انحسر هذا المفهوم خلال التاريخ إلى ما صار إليه الآن مما سنتحدث عنه؟ هناك عوامل كثيرة في تاريخ هذه الأمة جعلت الإسلام كله بكل مفاهيمه ينحسر من شموله الضخم ومن ضخامته الشاملة، حتى يصبح في هذا الحيز الضيق الذي يمارسه المسلمون اليوم، إن مارسوه وفي بعض الأحيان لا يمارسونه. والعبادات مثل على ذلك، العبادة ظلت تنحسر، ثم جاء وقت على المسلمين لم يعودوا يؤدون العبادات، ومع ذلك يقولون نحن مؤمنون ونحن سندخل الجنة بإذن الله. ولا حرج على فضل الله أن يدخل الناس جميعا في جنته ورضوانه، ولكن الله بيّن لنا وحدد لنا حدودا وقال: هذا ما أقبله من عبادي وهذا ما لا أقبله من عبادي. فكيف اختلط ما يقبله الله وما لا يقبله في حس الأجيال المتأخرة، وصار الإسلام اسما بغير مسمى، أو يكاد يكون اسما بغير مسمى في حياة المسلمين اليوم؟ من الأسباب التي أدت إلى حصر مفهوم العبادة التقسيم العلمي الذي كان الإسلام يدرس به في معاهد العلم، حيث قسم إلى عقائد وعبادات ومعاملات، ووضعت حواجز بين هذا العلم وذاك العلم، فظن الناس أن هذه الحواجز حقيقية وأنها تفصل بين أشياء غير متجانسة، وأن العقيدة شيء والعبادات شيء آخر والمعاملات شيء ثالث، ولم يفطنوا إلى أن هذا التقسيم تقسيم علمي تقتضيه ضرورة البحث، ولكنه في النهاية شيء واحد: العقيدة أو العقائد كما يسمونها والعبادات والمعاملات، كلها في النهاية هي هذا الدين. وقد أمرنا الله بالإسلام، أنزل دينا متكاملا يحوي عقيدة ويحوي شعائر تعبدية ويحوي معاملات، وكلها هي الدين، لا يغني جزء عن جزء ولا ينفصل جزء عن جزء ليقال هذا هو الإسلام. إذا كان هذا هو الإسلام فما اسم الباقي؟ العقائد أو العقيدة جزء من هذا الدين، كالشعائر كالمعاملات، وكلها يدخل في مفهوم العبادة في الإسلام. هذا الذي صار غريبا في حسنا اليوم حين نتحدث عنه وحين نستمع إليه كان بديهية من البديهيات في حس الأجيال الأولى. والفارق بين العبادة التي كانت الأجيال الأولى تقدمها لله سبحانه وتعالى والعبادة التي نقدمها نحن لله سبحانه وتعالى في أجيالنا الأخيرة هو الفارق بين الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس والتي مكن الله لها والتي أعطاها ما أعطاها من قوة وتمكن وهيمنة وسيطرة والأمة التي تعيش اليوم التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا أو تزيد بقوله غثاء كغثاء السيل. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الفارق بين ذلك الجيل أو تلك الأجيال المفضلة وبين الأجيال التي صارت غثاء هو فارق في العبادة، في نوع العبادة التي يقدمونها لله سبحانه وتعالى. أولئك كانوا يقدمون العبادة لله كما أمر بها الله، شاملة كاملة كما أرادها الله وكما علمها لأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأجيال المتأخرة تزعم أنها تقدم العبادة لله وتزعم أنها مخلصة في عبادتها وأنها أدت ما عليها وأنه لم يعد لأحد أن يطالبها بالمزيد لأنها أدت العبادة. والفارق كما ترون بين ذلك الجيل الراسخ الممكن في الأرض الذي كانت الأرض كلها تهابه وبين هذه الأجيال التي تستخف بها الدنيا. وكما قلت أمس وقلت في غير أمس، وضعها كوضع القبيلة التي كان يهجوها الشاعر العربي القديم يقول: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون ومسكون. ما العبادة التي أرادها الله؟ وكيف كانت الأجيال الأولى تفهم معنى العبادة وكيف كانت تمارسها؟ يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية حاسمة في تحديد معنى العبادة. إن النفي والاستثناء: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النفي والاستثناء هما أقوى أدوات الحصر والقصر في اللغة العربية، يعني إن غاية وجود الإنسان مقصور ومحصورة في عبادة الله. ما خلق الجن والإنس لأمر آخر على الإطلاق إلا لعبادته سبحانه وتعالى، ولا كلفهم شيئا على الإطلاق إلا عبادته سبحانه وتعالى، وما يتقبل منهم شيئا على الإطلاق إلا عبادته سبحانه وتعالى. هذا هو مدلول الآية الواضح الصريح الذي فهمه الجيل الأول والأجيال القريبة من الهدى الرباني ومن النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يفهمون العبادة أنها هي وظيفة الإنسان، لا عمل له إلا أن يعبد الله. وهنا يأتي سؤال: كيف تنحصر عبادة حياة الإنسان أو غاية وجوده في العبادة وهو يقوم بأشياء كثيرة جدا، يأكل ويشرب ويتزوج ويتاجر ويبيع ويشتري ويطلب العلم ويمشي في مناكب الأرض؟ كيف يوفق الإنسان بين عمله هذا المترامي الأطراف؟ وقد شاء الله أن يكون الإنسان من أكثر الكائنات عملا، مجالات واسعة جدا، لأنه جعله خليفة. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ومن الخلافة الهيمنة على الأرض وعمارتها والهدم والبناء فيها والإنشاء، هذا كله من مهمة الخلافة. كيف يقوم الإنسان بدور الخلاف الواسع الشامل المتعدد الذي يشمل نشاط جسد ونشاط عقل ونشاط روح وبناء حضارات وأعمال واسعة يقوم بها الإنسان؟ كيف يوفق الإنسان بين عمله في الحياة الدنيا وبين عبادة الله؟ لقد كانت هذه القضية محلولة تماما في حس الأجيال، لم يكونوا يجدون أي تناقض بين قيام الإنسان بعمله في الخلافة، في المشي في مناكب الأرض، الجهاد في سبيل الله، البيع والشراء، الزواج، العلم، كذا، وبين مفهوم العبادة. التناقض صار في حسنا نحن لما حصرنا مفهوم العبادة في الشعائر التعبدية، قلنا والعمل وبقية النشاط أين يقع؟ هذا خطأنا نحن وليس خطأ الفهم الصحيح أو المفهوم الصحيح للعبادة في الإسلام. لما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن ذلك في آيات أخرى في آيتي سورة الأنعام، حيث قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فجعل الشعائر التعبدية كلها جزءا من العبادة. قل إن صلاتي ونسكي رمز أو إشارة إلى الشعائر التعبدية، ومحياي يعني حياتي كلها يعني من لحظة التكليف إلى الموت، بل الموت نفسه، محياي ومماتي لله رب العالمين. كيف تكون الحياة كلها لله وكيف يكون الموت ذاته لله رب العالمين؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف يموت الإنسان لله رب العالمين؟ كيف يكون موته داخلا في مفهوم العبادة الشاملة؟ إن الإنسان لا يختار لنفسه الموت، لا زمنه ولا مكانه، لكن ما الذي يختاره الإنسان بتوفيق الله؟ يختار أن يموت وهو عابد لله، فتكون حياته كلها عبادة إلى لحظة الموت، ويدخل الموت في مفهوم العبادة بهذا المعنى حين يموت الإنسان وهو عابد لله مطيع له. هذا هو الحد الأدنى. الحد الأعلى هو الموت في سبيل الله، يعني حين يموت الإنسان يستشهد في سبيل الله، هذه قمة كون الموت لله سبحانه وتعالى. لكن الحد الأدنى هو أن يموت وهو طائع لله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا دخلت الحياة كلها إلى لحظة الموت في المفهوم الشامل للعبادة. كيف كان الأمر في حس الأجيال الأولى؟ هل كانت تنظر إلى الشعائر التعبدية على أنها هي كل العبادة، بحيث إن الإنسان إذا قضى الصلوات المفروضة عليه والصيام في الأيام المفروضة عليه والزكاة المفروضة عليه والحج المفروض عليه يكون أدى كل العبادة؟ هكذا تظن الأجيال المتأخرة أن العبادة هي هذه، الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل إن الأجيال المتأخرة ظلت تتهاون حتى لم تعد تؤدي الصلاة إلا من رحم ربها. ومع ذلك يقولون ما دام قلبك عامرا بالإيمان لا يهمك شيء، الجنة على الإيمان، والإيمان هو التصديق، والتصديق لا يقتضي أكثر من التصديق القلبي. صليت ما صليت، زكيت ما زكيت، رب غفور رحيم. هذا المفهوم الضيق، هذه العبادة الهزيلة التي نقدمها لله سبحانه وتعالى ونزعم بعدها أننا أدينا ما علينا من العبادة، ونستغرب لماذا نحن في هوان وذنب؟ ألسنا نعبد الله؟ ألسنا عباد الله؟ أليس الآخرون كفارا جاحدين لله؟ فلماذا نحن في هذا الهوان، في هذا الفقر، في هذا الذل، في هذا الضياع، وأعداؤنا الكفار غالبون علينا، غالبون على مقدراتنا، يملكون اقتصادنا ويملكون سياستنا ويملكون أمورنا، ونحن في ذيلهم نتبع؟ الإجابة في اختصار أننا كما قال تعالى: كلا لما يقض ما أمر. كثير مما أمرنا الله به لم نقم به، ونزعم أو نتوهم أننا أدينا العبادة. نريد أن نرجع إلى السلف الصالح الذي فهم هذا الدين فهما دقيقا مباشرا من مصدريه، من كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومارس هذا الدين ممارسة واقعية على هذا المستوى. نريد أن نرى كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يتصورون العبادة ثم يمارسونها. الممارسة فرع عن التصور، يتصورون المفهوم أولا ثم يمارسونه بعد ذلك. فكيف كانوا يتصورون مفهوم العبادة؟ مما تعلموه من كتاب الله، ومما تعلموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: هل كانوا يحصرون العبادة في الشعائر؟ قطعا لا. بأي شيء تبدأ العبادة؟ تبدأ بلا إله إلا الله، تبدأ بالتوحيد. هذه هي العبادة الكبرى. نحن حين قسمنا إلى عقائد وعبادات ومعاملات، أخرجنا لا إله إلا الله من العبادة، وقلنا العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والتوحيد. أليس هو الركن الأول؟ أليس هو المدخل لهذا الدين؟ أليس هو العبادة الأولى والكبرى؟ قد يتصور قوم أننا نبالغ. هل معقول أن الناس نسوا أن التوحيد هو العبادة الأولى؟ هل معقول أنهم نسوا أن لا إله إلا الله هي الركن الأول للإسلام؟ لا يمكن. حتى وإن قسموا وقالوا إن الشعائر هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا يتصور أنهم غفلوا عن العبادة الكبرى الأولى وهي التوحيد. ولكن انظروا معي، هذا الألف مليون الذي هو كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيف إلا ما من رحم ربه، هل يقوم بالتوحيد على وجهه الذي يريده الله عقيدة أو اتباعا؟ أولئك الذين يذهبون إلى الأضرحة والأولياء والمشايخ ويشركونهم مع الله، هل أقاموا التوحيد كما أمر الله به؟ هذا جانب. الجانب الآخر: أولئك الذين يحكمون شرائع غير شريعة ويستفتون في أمورهم أمريكا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، يقولون: أعيرونا دساتيركم، كيف تحلون المشاكل الاقتصادية وننقل منكم، كيف تحلون مشاكلكم الاجتماعية وننقل منكم. هل هؤلاء قائمون بالتوحيد؟ هل هم قائمون بالعبادة الأولى الكبرى التي لا مدخل للإسلام إلا بها؟ واضح أنهم لا يقومون، لأنهم أسقطوها من العبادة. يعني حين قدمت قلت لكم إننا قد نكون مبالغين، أو قد يظن بعضكم أننا مبالغون، إذا قلنا إن هذه الأجيال المتأخرة أخرجت لا إله إلا الله من العبادة. لكن الواقع يقول هذا، هم يقولون بأفواههم لا إله إلا الله، لكن مقتضاها في حياتهم هل هو قائم؟ كونها عبادة قائم في حسهم؟ إلا بالنطق، تحولت لا إله إلا الله إلى كلمة تنطق باللسان، ففقدت معناها، فقدت مدلولها، فقدت حيويتها الدافعة في حياة المسلمين، فصاروا لا تكاد تفرق بينهم وبين غيرهم. وقد ميز الله هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة هي الوسط يعني هي الفضلة وهي المتوسطة وهي المتميزة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هل يقومون بالشهادة اليوم كما كلفهم الله؟ هي الشهادة يوم القيامة، يشهدون على الأمم يوم القيامة، لكن هل يشهدون يوم القيامة دون أن يقوموا بالشهادة في الحياة الدنيا؟ ما الشهادة يوم القيامة؟ يقولون يا رب التزمنا بما أنزلت ومارسنا هذا الدين ودعونا البشرية إليه، فمن أجابنا فأدخله جنتك، ومن عصاك وأدار ظهره للهدى المنزل من عندك فهو يستحق عقابك. هذه هي الشهادة التي تشهد بها هذه الأمة على البشرية يوم القيامة. هل تستطيع هذه الأمة أن تشهد يوم القيامة على البشرية إذا لم تقم في حياتها الدنيا بالتطبيق الصحيح لهذا الدين؟ أي شهادة يشهدونها أمام الله؟ والله أخرجهم ليشهدوا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني هذا هدف من أهداف أخرجهم، وواضح أنهم اليوم لا يستطيعون أن يشهدوا لأنهم هم أنفسهم غير قائمين. هذه أول عبادة، عبادة التوحيد، العبادة الكبرى، العبادة التي تسم المسلم بالإسلام، التي تعطيه اسم الإسلام وصفة الإسلام وسمة الإسلام. لقد رأيتم معي كم هزلت هذه العبادة في حس الأجيال المتأخرة حتى صارت لا إله إلا الله مجرد كلمة. ثم نأتي بعد ذلك للشعائر. الشعائر لا شك أن لها تميزا واضحا في هذا الدين، لأنها جعلت أركان، مع أنها هي من مقتضيات لا إله إلا الله، لكن جعلت أركانا بذاتها إعظاما لها وتقديرا لدورها في حياة الإنسان. اما كونها من مقتضيات لا اله الا الله، فان لا اله الا الله معناها الالتزام بكل ما جاء من عند الله، والصلاة إذن هي من مقتضيات لا اله الا الله، والصيام من مقتضيات لا اله الا الله، واداء الزكاة من مقتضيات لا اله الا الله، والحج والعمرة من مقتضيات لا اله الا الله. لكن الله أعطاها وضعا مميزا بجعلها أركانا في هذا الدين، إذن لها أهمية. لأي شيء كانت لها هذه الأهمية؟ لأنها تعبير عن عبادة الله؟ نعم، لكن لا تنسوا أن الله غني عن عبادة العباد. يا عبادي لو أن مؤمنكم وكافركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن كافركم ومؤمنكم وبركم وفجركم على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. الله غني عن عبادة العباد، وقد فرض عليهم العبادة لأنها من حقه سبحانه وتعالى وهو خالقهم، لكنه فرضها لإصلاح الكيان البشري، ونص سبحانه وتعالى نصا صريحا على أن هذه الشعائر التعبدية التي جعلها الله أركانا من أركان هذا الدين مطلوبة لغاية وراءها، هي مطلوبة بذاتها لا يغني عنها شيء، لا يستطيع الإنسان أن يهمل الصلاة ويتقدم بعبادة أخرى ويقول أنا أعبد الله بغير صلاة بعبادة أخرى، مرفوض غير مقبول. لكن هل الصلاة مطلوبة لذاتها؟ أنا قلت مطلوبة بذاتها لا يغني شيء عنها، لكن هل هي غاية بذاتها؟ انظروا قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن لها غاية، لها غاية وراءها، مفروض أن يتحقق من وراء الصلاة الامتناع عن الفحشاء والمنكر. والصوم هل هو مطلوب لذاته؟ مطلوب بذاته نعم، لا يغني عنه شيء، لا بد من أداه، لكن هل هو غاية بذاته، غاية أخيرة، أم هو مطلوب لشيء وراءه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا المطلوب شيء وراء الصيام، والمفروض أن يقوم الصيام بهذه المهمة وهي التقوى. الزكاة هل هي غاية في ذاتها؟ هي عبادة لا يغني عنها غيره، ولا يستطيع الإنسان أن يسقطها ويتقدم بشيء بدلا منها، لكن هل هي غاية؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا هي تؤدي غاية، تؤدي مهمة في حياة الإنسان، هي تطهير حياة الإنسان، تطهير من الشح، تطهير ماله من الدنس، تطهير نفسه من الشح، جعله يحس بالأخوة نحو إخوته المسلمين، يشركهم فيما أفاض الله عليه من فضل. هذا هو المقصود بالزكاة. إذا فيها غاية. الحج، ورد في الحج آيات وأحاديث كثيرة تدل كلها على أن لها للحج غاية وراء المناسك، ليست المناسك وحدها ولذاتها هي المطلوبة، لكن مطلوب شيء وراء ذلك، تقوى الله وترك قول الزور وترك العمل به إلى آخر ما جاء فيها. إذا هذه الأركان وإن كانت عمدا بارزة في عالم العبادة، لكن في الوقت ذاته هي مطلوبة لغاية وراء. وإذا لم تؤدي هذه الغاية، يقول علماؤنا إنه يسقط وزرها، لكن لا يكون له ثواب عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تمنعه صلاته عن الفحشاء، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، يعني لا ثواب له على هذه الصلاة. من لم يدع قول الزور والعمل به، فلا حاجة لله بتركه طعامه وشربه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صحيح سقط الوزر، لكن لا ثواب. وهل يستطيع الإنسان أن ينجو من الآخرة وأهوالها بغير ثواب الحسنات التي يقوم بها؟ لو ذهب إلى الله صفرا من الثواب هل يمر؟ إذن حتى الآن وصلنا إلى نقطتين: التوحيد هو العبادة قبل الشعائر، ولا يقبل الله الشعائر ما لم يقم التوحيد على ركنه الركين. والتوحيد له مقتضيات في حياة الأمة، منها إخلاص العبادة لله، ومنها تحكيم شريعته في واقعنا. هذه هي العبادة. ثم تجيء الشعائر التعبدية، وليست مقصودة لذاتها، وإن كانت مقصودة بذاتها، لكن لها هدفا لا بد أن تقوم به لتكون هي العبادة الحقيقية التي فرضها الله على العباد. ثم بعد ذلك هل انتهت العبادة؟ لو تحقق التوحيد بمعنى إخلاص الاعتقاد وبمعنى تحكيم شريعة الله وقمنا بالشعائر، هل انتهت العبادة كما تظن الأجيال المتأخرة أنها إن قامت بهذا تكون قد قامت بكل العبادة المطلوبة منها؟ ننظر في بقية التكاليف الربانية التي فرضها على العباد. هل هذه التكاليف داخلة في العبادة أم خارجة عنها؟ يعني أين موقعها؟ نحدد موقعها أولا، داخل العبادة أم في الخارج؟ إذا قلنا إن العبادة هي الشعائر التعبدية، يعني هذه التكاليف خارج العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول ما معناه: إنه لم يكلف العباد إلا العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم عاد فكلفهم بإقامة شريعته في الأرض، وعاد فكلفهم بالجهاد في سبيل الله، وعاد فكلفهم بأمور اجتماعية وأمور اقتصادية وأمور سياسية وأمور فكرية وأمور في كل اتجاه، كلها تكاليف ربانية. إذا جعلنا العبادة مقصورة في الشعائر، كيف نوفق بين الأمرين؟ الله يقول لنا إنه خلق البشر فقط ليعبدوه، ثم كلفهم هذه التكاليف، ونحن نضع التكاليف خارج العبادة. هل يستقيم الأمر؟ لا يستقيم إلا إذا دخلت هذه التكاليف في دائرة العبادة. وهذه بديهية كان الجيل الأول والأجيال الأولى تراها واضحة تماما، أن كل التكاليف الربانية داخلة في العبادة، وأن الإنسان لا يكون قد عبد الله كما ينبغي إذا اقتصر على نطق الشهادتين والقيام بالشعائر التعبدية وأغفل بقية التكاليف. فقط التكاليف يعني الجهاد في سبيل الله، إقامة شريعة الله في الأرض، المشي في مناكب الأرض والأكل من رزق الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إلى آخر التكاليف التي تعرفونها. فقط التكاليف والأخلاق، ما موقعها من العبادة؟ خارج العبادة أم داخل العبادة؟ أليست هي الأخرى تكاليف؟ ألم يكلفنا الله بالأمانة؟ ألم يكلفنا بالصدق؟ ألم يكلفنا بالتعاون؟ ألم يكلفنا بالأخوة؟ إنما المؤمنون إخوة. ألم يكلفنا بكل طيب من القول والفعل؟ أليست هذه تكاليف؟ أين موقعها؟ هل هي في داخل العبادة أم في خارجها؟ كان من البديهيات في حس الأجيال الأولى أنها كلها داخلة في دائرة العبادة، وكان الواحد منهم رضوان الله عليهم يعبد الله حياته كلها بهذا المفهوم الشامل كما وصفه الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنبه. صدق الله. يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، يعني في جميع أحوالهم، جميع أحوالهم الداخلة في التكليف، لأن الإنسان إذا نام سقط عنه التكليف حتى يصحو، أو إذا فقد الوعي سقط عنه التكليف حتى يعود إليه وعي، أو والعياذ بالله إذا جن سقط عنه التكليف حتى يعود إليه عقل. الجزء الواعي من حياة الإنسان كذلك الجزء الإرادي، ليس الواعي على إطلاقه، الجزء الإرادي يعني الذي يملكه الإنسان، فإن دقات قلب الإنسان لا يملكه، ولهذا هي ليست في التكليف. الحركات غير الإرادية لا يملكها الإنسان، ولذلك فهي ساقطة من التكليف، خارج التكليف. نتكلم عن حياة الإنسان الواعية الداخلة في نطاق إرادته، والداخلة بالتالي في نطاق التكليف، قياما وقعودا وعلى جنبه. لو قصرنا العبادة على الشعائر، هل يستقيم؟ هل يستطيع الإنسان مهما اجتهد أن يظل يذكر الله بالتسبيح على طريقة الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ لا يستطيع أبدا، وما كلفه الله بذلك، لأن الله خلق الملائكة من نور ولم يجعل لهم أجسادا تفتر، ولهذا لا يفترون. لكن الإنسان له جسد، والجسد يتعب ويجوع ويعطش ويحتاج إلى الراحة والنوم، ولذلك يفطر. فمن فضل الله ورحمته أنه كلف كل كائن بنوع من العبادة يتناسب مع تكوينه. ولو أراد الله من الإنسان أن يسبحه الليل والنهار دون فتور لخلقه على فطرة الملائكة وكلفه تكليف الملائكة، لكن الله خلقه بجسد يفطر ويتعب ويحتاج إلى نوم وراحة وطعام وشراب، وخلق له عقلا يفكر، وجعل هذا العقل يشغل بتدبير أمور الحياة، فلا يستطيع لأن له جسد ولأن له عقلا لا يستطيع أن يسبح الليل والنهار بدون فطور على طريقة الملائكة، ولم يكلف الله ذلك، لكن فصل له سبحانه وتعالى لونا من العبادة على قدره هو، يتناسب مع تكوينه، يتناسب مع ملكاته، يتناسب مع الدور الذي خلقه له، وهو الخلافة وحمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان هو الذي حمل الأمانة، والعبادة التي كلفه الله بها متناسقة متساوية مع حمل الأمانة. نعود إلى الجيل الأول، كيف كان يؤدي العبادة؟ كيف كان يذكر الله قياما وقعودا وعلاجا؟ هل كانوا يستغرقون ساعات الصحوة كلها؟ لا يعملون ولا يتاجرون ولا يبيعون ولا يشترون ولا يجاهدون ولا يتزوجون ولا يطلبون العلم، لكن فقط سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هل سمعتم عن الصحابة ذلك؟ لا. هل كانوا يمسكون المسابح ذات 33 حبة أو 100 حبة أو 1000 وينفقون الوقت في طقطقة المسابح والذكر عليها باللسان؟ هل سمعتم ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا. كانوا بشرا يقومون بكل نشاط البشر، والله يصفهم مع ذلك بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه، ووصف الله لهم صادق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق ولا يصف إلا الحق، فهو لا يصفهم وصف مبالغة ولا وصف مجاز، وصف حقيقي، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه. فكيف كان هذا الذكر؟ فلنرجع إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فلننظر حياتهم وممارساتهم الواقعية لنعلم كيف كانوا يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنبه، وكيف تحولت أعمالهم كلها إلى عبادة إلى ذكر لله سبحانه وتعالى. كانوا يذكرون الله فيسألون أنفسهم في كل لحظة وعي، هل نحن في المكان الذي يرضى الله عنه، في العمل الذي يرضى الله عنه، أم نحن في موضع أو في عمل يسخط الله علينا؟ فإن كانت الإجابة بنعم أنهم في طاعة الله، حمدوا الله على ذلك وذكروه سبحانه وتعالى. فإن كانوا في معصية، وكل بني آدم خطاء، لا يوجد بشر، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تقرير، كل بني آدم خطاء، يعني لا يزعم إنسان بشر لنفسه أنه فوق الخطأ أبدا، لأنه داخل في هذا العموم، كل بني آدم خطأ، وكل بني آدم عرضة للخطأ. فإن وجد المسلم الصحابي الجليل رضوان الله عليه، إن وجد نفسه في حالة خطأ، فماذا يفعل؟ كما وصفهم الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا هذا ذكر يذكرون الله فيسألون أنفسهم هل نحن في موضع الطاعة أم في موضع المعصية؟ فإن كانوا في الطاعة حمدوا الله، وإن كانوا في موضع المعصية عادوا إلى الله بالاستغفار والتوبة. ثم يسألون أنفسهم ماذا يريد الله منا الآن في هذه اللحظة؟ فإذا كان الذي يريده الله هو الجهاد في سبيل الله، كان مؤدى الذكر أن يقوموا إلى الجهاد، ويصبح الذكر عملا لا مجرد قول، لا مجرد تسبيح باللسان وإن كان تسبيح اللسان مطلوبا، ولا مجرد تسبيح باللسان والقلب وإن كان تسبيح اللسان والقلب مطلوبا، لكن مطلوب أيضا أن يتحول ذلك إلى عمل. فإن كان المطلوب في اللحظة الجهاد في سبيل الله، كان الذكر مؤديا إلى الجهاد في سبيل الله. فإن كان المطلوب في اللحظة القائمة في المناسبة القائمة وعاشروهن بالمعروف، كان ذكر الله مؤديا إلى معاشرة الأهل بالمعروف، وهكذا يتحول الذكر إلى سلوك عملي. فإن كان المطلوب في هذه اللحظة هو طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة، يصبح ذكر الله مؤديا إلى أداء هذه الفريضة، فيصبح ذكر الله عملا سلوكيا محسوسا في واقع الأرض. فإن كان المطلوب الآن قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كان ذكر الله مؤديا إلى تأديب الأهل والأطفال لكي يقيهم الله عذابه يوم القيامة. فإن كان المطلوب الآن هو المشي في مناكب الأرض والأكل من رزق الله مع تذكر الآخرة والنشور، صار ذكر الله مؤديا إلى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهكذا كان ذكر الله لا ذكرا باللسان فقط، وإن كان هذا مطلوبا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ولا ذكرا بالقلب فقط، وإن كان هذا مطلوبا أيضا وجزء أساسي من العبادة، لكن بالإضافة إلى ذكر اللسان وذكر القلب، هذا الذكر الذي يؤدي إلى سلوك عملي. هل جئنا بهذا من عند أنفسنا؟ هل هو تفسير بغير دليل من كتاب الله؟ خذ هذه الآيات التي ذكرنا أولها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذا درس تربوي من دروس كتاب الله. إلى أي شيء يوجهنا هذا الدرس التربوي؟ يوجهنا إلى أن المسلم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ويؤدي به التفكر إلى إدراك الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي بالحق خلقته سبحان. فماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن أدرك أن السماوات والأرض خلقتا بالحق؟ يدرك بالتالي أن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، لأن الحق لا يتحقق في الحياة الدنيا. ألستم ترون ظالمين يظلون ظالمين إلى آخر قطرة من حياتهم ويموتون وهم ظالمون؟ لو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، هل حق الحق؟ لا. ألستم ترون مظلومين يقضون حياتهم كلها مظلومين إلى آخر قطرة من حياتهم ويموتون على ذلك؟ فإذا كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، فهل حق الحق؟ إنما يحق الحق الذي خلقت به السماوات والأرض بأن يبعث الناس يوم القيامة ويحاسبوا على أعمالهم، فيجازى المحسن على إحسانه بالجنة والرضوان، ويجازى المسيء على إساءته بالنار والعذاب. وهذا الذي أدركه من تدبر وفكر وعلم أن السماوات والأرض لم تخلق باطلا إنما خلقت بالحق، فيسارع فيقول فقنا عذاب النار، سبحانك قنا عذاب النار. ثم يتوسل إلى ربه ويتضرع إليه أن أدخلنا جنتك، ويتقدم بالمؤهلات التي تبرر هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى. سمعنا مناديا عليه الصلاة والسلام ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا، والفاء كما يقولون كما يقول اللغويون معناها التعقيب السريع، يعني كأنهم يقولون بمجرد أن سمعنا المنادي آمنا، فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاستجاب لهم ربهم على أي شيء؟ تفكر وتدبر وتضرع، وهذه الضراعة ضراعة حارة صادقة لا تصدر إلا من قلب المؤمن. لكن التوجيه الرباني يوجهنا إلى أي شيء؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملين. ثم لما كانت هذه السورة سورة آل عمران من أولها إلى آخرها مشغولة بمعركة لا إله إلا الله في داخل الضمير ومع أعداء الله الأربعة اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، ورد من الأعمال ما يناسب جو السورة، فقال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. ليس معنى هذا أن هذه هي الأعمال الوحيدة التي يتحول الذكر إليها ويدخل الله الجنة الناس الجنة بها، إنما هي نماذج من العمل تناسب جو السورة. هكذا فهموا ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أن الذكر يؤدي إلى عمل، يؤدي إلى القيام بالتكاليف الربانية. انظروا إلى هذه الآيات أيضا في سورة الرعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مقدمة الآيات تفرق بين نوعين من البشر، الذين يعلمون أن ما أنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وفريق يصفه الله سبحانه وتعالى بأنه أعمى، أعمى أعمى البصيرة أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار وإنما ولكن تعمى القلوب التي. فهذان صنفان من البشر، أولو الألباب هم الذين يتذكرون، إنما يتذكر أولو الألباب، والآخرون عمي صم بكم لا يتذكر. ما شأن الذين يتذكرون؟ ما الذي يؤدي إليه الذكر؟ هم أولو الألباب وهم الذين يتذكرون. ماذا بأي شيء وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ الذين يوفون بعهد الله. أي عهد؟ الآية شاملة. قد يكون العهد هو العهد الذي أخذه الله على ذراري آدم وهم في أصلابه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شيء. قد يكون هذا هو العهد، وقد يكون هو العهد الذي يأخذه كل رسول على قومه أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، أو يكون العهدين معا، كل داخل في مفهوم الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الميثاق مع الله، الإخلاص العبادة له وحده بكل مقتضيات العبادة التي شرحناها. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هكذا بهذا الإطلاق لم تحدد الآية ما الذي أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر، بمعنى كل ما أمر الله به أن يوصل. صلة الرحم داخل في هذه الصلة، الصلة بالله سبحانه وتعالى وهي إخلاص العبادة لله داخل في هذه الصلة، صلة الأمة الإسلامية، صلة التراحم والتواد والأخوة داخل، صلة كل شيء. يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم إلى آخره. إذن الذكر الذي وصفه الله الذي يقوم به أولو الألباب لا هو ذكر اللسان فقط ولا ذكر القلب فقط، لكن هو هذه الأعمال التي يؤدي الذكر إليه. هكذا وبداهة فهم الجيل الأول رضوان الله عليه والأجيال القريبة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبادة تشمل كلها، وأنه لا شيء من هذه العبادة يغني عن شيء، كما أن الصلاة لا تغني عن الزكاة، والزكاة لا تغني عن الصوم، والصوم لا يغني عن الحج، فألوان العبادة الأخرى لا تغني عنها الشعائر ولا هي تغني عن الشعائر، كلها عبادة وكلها مطلوبة، والمطلوب من العبد أن يقوم بكل هذه العبادة. هل في هذا إرهاق؟ هل في هذا تعسير من الله سبحانه وتعالى؟ كلا، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما دام كلف به فيعلم سبحانه أنه في مقدور البشر. ولماذا كلفه؟ له هو سبحانه وتعالى وهو الغني عن العباد سبحانه، من أجل ما؟ هل يزيدون في ملك الله شيئا؟ هل إذا نقضوا الميثاق وقطعوا ما أمر الله بهم أن يوصل وأفسدوا في الأرض هل ينقصون من ملك الله شيئا؟ لا، إنما فرض الله هذه العبادات على عباده وهي حقه عليهم ليصلحوا هم في حياتهم الدنيا، لتصلح الأرض بهم، ليقوم الإنسان بدوره الذي خلقه الله له، وهو عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني. وهذه هي الخلافة التي من أجلها خلق الله الإنسان، خلقه ليعبده، وخلقه ليكون خليفة، وخلقه ليعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن أجل هذه المهام وهي كلها مهمة واحدة، العبادة، الخلافة، عمارة الأرض، كلها داخلة في مفهوم العبادة كما فهمته تلك الأجيال الأولى وكما مارسته في واقع الحياة. فلننظر إلى ذلك الجيل الفريد كيف كان يعبد الله. عبده بالتوحيد اعتقادا، وعبده بالتوحيد طاعة، بالالتجاء إلى شرعه وتحكيمه وعدم الإعراض عن شيء مما نزل من عند الله، وعبده بأداء الشعائر التعبدية. كيف كان يؤدي الشعائر؟ هذه نقطة يجب أن نقف عندها.
هل مجرد قيام وقعود كما صارت الأجيال الأخيرة تفهم من العبادة في الانحسار الطويل التدريجي الذي أصاب المفاهيم في حس المسلمين؟ تحولت حتى الشعائر، يعني قصرت العبادة على الشعائر ثم تحولت الشعائر إلى تقاليد وإلى أداء آلي القلب غافل عنه، فلم تعد تؤدي مقتضاه. لا الصلاة صارت تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا الصوم صار يؤدي إلى التقوى، ولا الزكاة إن أديت تمنع صاحبها من ممارسة الحرام في الربا وغيره، ولا الحج صار عشان يأخذ لقب حاج عشان يرجع بلده، صار الحاج فلان، وتجيء الوفود مهنئة صار الحاج، ولا حرج على ذلك الحاج أن يقسم اليمين الغموس إذا اقتضت تجارته ذلك أو مصلحته الأرضية. صارت العبادات كانت، خلينا مع الصحابة رضوان الله عليهم، كانت العبادات تؤدى لا على أنها كل العبادة، ومع ذلك كانت تؤدى بالإتقان والإخلاص الذي أمر الله به وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخشوع والإخبات، ومن أجل ذلك كانت تؤدي مؤداها في حياته. كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكان الصيام يؤدي بهم إلى التقوى، وكانت الزكاة تطهر حياتهم، تطهر نفوسهم من الشح، وتطهر مجتمعهم من القطيعة ومن التنافر، وكان الحج يؤدي التجرد لله والخلوص من أمور الدنيا كلها والتطلع إلى الله وحده. كانوا يشعرون أن هذه الشعائر التعبدية بلغتنا التي نتكلم بها اليوم محطات للتزود، يتزود بالشحنة، يتزود بالطاقة لأي شيء ليؤدي بقية العبادة. المسافر في الطريق يقف عند محطة التموين، لماذا؟ ليقف؟ لا، ليتزود، لأنه يريد أن يقطع الطريق. الطريق كله عبادة، كل الطريق محياي ومماتي كله عبادة، وهذه الشعائر محطات تقوية، محطات تموين، يزكي فيها روحه، يأخذ الشحنة الروحية التي يستعين بها على بقية الطريق، لكن في حسه أن الطريق كله عبادة، ويحتاج أداء العبادة في بقية الطريق إلى الشحن، إلى التزود. الصلاة ماذا تفعل في حياة الإنسان؟ أرأيتم إلى السيارة، إلى اللوح الزجاجي الأمامي الشفاف، لو تغبش، لو علاه التراب، هل يستطيع السائق أن يرى الطريق؟ هل يأمن عثرات الطريق؟ لذلك تجده بين الحين والحين ينزل ليلمع هذا اللوح الزجاجي، ليعيد إليه شفافيته، ليبصر الطريق أمامه. الصلاة تفعل في الروح مثل هذا، إنها تغسل الأدران، تعيد للنفس شفافيتها. من أين تأتي الأدران؟ من ممارسة، من معاناة الحياة، من اجتماع الناس بعضهم ببعض، من الاحتكاك، من دوافع الموجودة في نفس الإنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قدر تغلي من الداخل، والبخار الذي يخرج من القدر يغشي شفافية الروح، فتجيء الصلاة فتمسح هذا الدرج وتعيد للروح شفافيتها، فيبصر الطريق أمامه ويسير آمنا، لأنه مبصر لغايته، مبصر لعثرات الطريق. وهكذا كانت الصلاة تؤدي دورها في حياة المؤمن حين يؤديها على النحو الذي أمر الله به والذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصيام وكذلك الزكاة وكذلك الحج، كل الشعائر كانوا يؤدونها لا على أنها هي غاية العبادة، لكن كانوا يحتفلون بها لأنهم يحسون أنها هي الذات، هي التي تعينهم على قطع بقية الطريق، والطريق كله عبادة، كله تكاليف، كل خطوة فيها تكليف، والتكليف ما لا، فالطريق كله محياي ومماتي كله عبادة، والشعائر التعبدية هي الذات. وقد ذكر الذات نصا في عبادة الحج، وتزود فإن خير الذات التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ذكر التزود مع الحج لأنه واضح جدا، ذات هو ذات للروح، ذات للنفس، إشعاع مادة مشعة أو جسم مشعة يظل يطلق إشعاعه في حياة المؤمن حين يخبت إلى الله ويخشع له ويؤدي الحج على صورته التي أمر الله. إذا انتقلنا من هذه الصورة الوضيعة إلى أداء الشعائر في أجيالنا المتأخرة، كم هبطت هذه الأمة وتزعم أنها تؤدي العبادة. نعم هي تؤدي شكلها كما كانت تؤدي، وليس الشكل هو المطلوب، المطلوب هو المضمون، هو الروح الحقيقي، هو الغاية من وراء هذه الشعائر. ثم كانت هذه الأجيال المفضلة بعد ذلك، بعد التوحيد اعتقادا والتوحيد طاعة، وبعد أداء الشعائر كانت تقطع بقية طريق الحياة بروح العبادة. وخذوا هذه النماذج، هذا الذي خرج من بيته يريد القتال، إنه يقاتل عبادة، يؤدي عبادة، يذكر الله فيسأل نفسه ماذا يريد الله مني في هذه اللحظة، فيعلم أن الله يريد منه الجهاد، فيكون ذكر الله مؤديا إلى الجهاد. لكن ليس هذا فقط هو المدى الذي وصل إليه ذلك الجيل الفريد في أداء العبادة خارج نطاق الشعائر، أنا أتكلم الآن عن العبادة الشاملة. هذا الذي خرج من بيته ليقاتل وفي يده تمرات يتقوت بها، فيقول يستقطئ تشوقه الجنة تشده إليه، فلا يملك أن يقاوم شدة الجلد، فيقول لئن بقيت حتى أنتهي من هذه إنه لأمر يطول، فيلقيها من يده ليذهب إلى القتال ليستشهد في سبيل الله ليدخل الجنة. هذا الرجل الفقير الذي لا أذكر اسمه الآن لأنه من كثرة عظمات ذلك الجيل، كل عظيم، كل قمة، حتى الأشخاص العاديين الذين لم يرد لهم ذكر مخصص، هذا الرجل الذي هم أن يشكو الفقر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعينه على فقره بما يفيض الله عليه من الزكوات والصدقات، فتقول له امرأته تشكو الله إلى رسوله، فيرجع عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى بما هو فيه. لما؟ عبادة، عبادة هي في حسه عبادة، يؤديها بروح العبادة ويرتفع بتلك العبادة إلى هذه الآفاق العالية. خذ ذلك الأعراب، والآن لا أذكر اسمه، يعني غير متذكر اسمه، الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه من الغنائم، فيقول ما هذا؟ يقول قسم من الغنائم، يقول ما على هذا بايعت؟ إنما بايعتك على، ويشير إلى رقبته، أي بايعتك على أن أموت في سبيل الله. فيتعجب له من صدق إيمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى المعركة فيستشهد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق الله. هذه المستويات من أين أتت؟ كيف مورست؟ مورست بروح العبادة، لأن ذلك الجيل كان يمارس الحياة كلها بروح العبادة. كان يتمثل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حين كان هكذا، حين كان ذلك الجيل يمارس العبادة بهذا المعنى، بهذا المفهوم الشامل الواسع، لا تطوعا من عند نفسه، إنما فهما لكتاب الله وفهما لتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم، استحق وصف الله له بالكامل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتحقق لهم وعد الله بالكامل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما أريد أن أفسد عليكم هذه الصورة الوضيعة العالية، ولكني لابد أن أعرج على الواقع الذي نعيش. لقد اضمحل مفهوم العبادة عند الأجيال المتأخرة، فانحصر في الشعائر التعبدية وحدها، وانحصر فيها أداء تقليديا، أداء آليا، فحتى الصلاة صار يؤديها من يؤديها ولا يجد حرجا في نفسه أن يخرج من المسجد فيكذب على الناس ويغشهم ويرابي ويرابي، وصار الصائم يصوم يعني يمتنع عن الطعام والشراب، فإذا جاء الليل أنفقه في مشاهدة التلفزيون أو في التلهي كأنما هو شهر لهو لا شهر عبادة. وصار الذي يدفع الزكاة لا يطهر ماله من الربا ومن الغش ومن الدنس، ويظن أنه ما دام قد أدى الزكاة فقد أدى العبادة. وصار الذي يحج يؤدي الحج بصورة من الصور، وفضلا عن جهل الكثيرين قد يكونون معذورين بجهلهم. رأيت ناس في سنة لم أحج، فقلت أذهب إلى الحرم أصلي المغرب، فوجدت حجاجا يصلون المغرب في الحرم، كيف خرجوا من مزدلفة؟ متى؟ وكيف وصلوا إلى مكة في المغرب؟ ويظنون أنهم أقاموا الشعير. فضلا عن ذلك، عن أداء الشعائر ناقصة، فلم تعد تؤدي مهمتها في حياتها. الآن هذا هو الواقع الذي نعيشه، والآن هذا هو الواقع الذي تواجهه الصحوة الإسلامية. ونحمد الله على الصحوة، جاءت بعد غفلة، جاءت بعد غفوة، لكنها قدر مبشر. إن الله غالب على أمره كما قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن قدر الله الغالب أن أيقظ الأمة مرة أخرى وأوجد هذه الصحوة التي أنتم عنوان لها وجزء منها بحمد الله. ولكن الصحوة ينبغي أن تدرك واجبها، أن تدرك عظم المهمة الملقاة على عاتقها. إنها تواجه هذا الواقع الذي تعيشه هذه الأمة، ولا بد أن تردها عنه، لا بد أن تردها إلى حقيقة الإسلام، لا بد أن تعيد الأمة إلى روح العبادة الصافية التي بدأت بها أول مرة. فيغير الله لها حين تغير ما بنفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا يغير الله لهم ويمكن لهم مرة أخرى في الأرض. ونحن نستبشر بهذه الصحوة أنها هي البشير للتمكين مرة أخرى بعد إزالة الغربة الثانية عن الإسلام كما زالت الغربة الأولى، وينصر الله دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إخوتي وأبنائي، الوقت أزف تماما، وقد أخطرتكم أو أخطركم الزميل الذي قدم المحاضرة بأن الوقت قد لا يتسع للأسئلة، وأنا يؤسفني ذلك، فلست أحب أن أمتنع عن إجابة الأسئلة، لكن الأمر ليس بيدي، فالطائرة لا تنتظر، ولو أخرتموها لبقيت. فأستأذنكم وأعتذر إليكم وأكتفي بهذا القدر منكم، وأرجو الله أن يجمعنا في لقاء آخر أوسع وأفسح لا تحادث فيه ونتذاكر في أمر هذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على